بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب تنبيه الغافل وإرشاد الجاهل الإمام الحبيب عمر بن حبيب سقاب محمد الصافي السقاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين ورضي الله عنكم. ذكر الحبيب طه بن عمر بن طه السقاف رضي الله عنه. ولما توفي قام مقامه ولده الجد طه الذي ترجمه السيد العلامة محمد بن أبي بكر الشلي باعلوي المكي في كتابه المشرع الروي في مناقب بني علوي، فقال: طه بن عمر بن طه بن عمر الصافي ابن عبد الرحمن المعلم ابن محمد بن علي بن الشيخ عبد الرحمن السقاف رضي الله عنهم نخبة دهره وقدوة عصره، الجامع بين العلم والعمل والطريق التي لا عوية فيها ولا خلل، الملازم للتقوى المتمسك من الدين بالعروة الوثقى، ذو الذهن الثاقب والفهم الصائب. ولد بمدينة سيئون البلد الميمون، وطلب العلم من الصغر وجد فيه حتى اشتهر، وأخذ عدة علوم من فقه وغيره عن الفقيه أحمد بن محمد بن سراج والفقيه أحمد بن محمد الصبيحي بجمال، وتردد إلى مدينة تريم وأخذ عن جماعة من علمائها منهم شيخنا القاضي أحمد بن حسين بالفقيه، وشيخنا أحمد بن عمر عيديد، وشيخنا عبد الرحمن السقاف العيدروس، وحضر درس سيدنا العارف بالله زين العابدين العيدروس، ولبس خرقة التصوف من أكثر مشايخه ومن والده، وبرع في سائر العلوم لكن غلب عليه علم الفقه، وولي قضاء بلده بعد امتناع كثير، فصار أحسن سيرة وانتفع به جماعة من الأكابر، وجمع بين الطريقتين وتحلى بالشرفين وحاز شرف المنزلتين، له مكارم تخجل البحار وخلق يفوق نسائم الأسحار، له الشان العظيم والشاو الذي يجل عن التعظيم، يصدع بالحق لا يخاف لومة لائم، ولا يخشى بطش الطالم، ولا ينشد إلا على قدر أهل العزم تأتي العزائم
زائم
على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وكان كريما لا يقاس إلا بحاتم، متحليا بأحسن الأوصاف ولا يتطلع إلى ما فوق الكفاف، مواظبا على السنن الشرعية سائرا على السيرة النبوية، ملازما للأذكار المحمدية مع تأله وتنسك والتعلق بأسباب العرفان والتمسك.
رضي الله تعالى عنه. الحمد لله. وفي ذكري الأخبار للأخيار والأشرار فوائد واعتبار إن كان على وجه تمجيد الأخيار وتعظيمهم ومحبتهم ونية الاقتداء بهم، وكذلك على حط مقدار الأشرار والتبري عنهم والحذر من مسالكهم، فحينئذ تكون القصص للفريقين من أقوى أسباب استقامة الفكر وتنقية الباطن وتنوير القلب، ومن أسباب أيضا معرفة دقائق السير إلى الله تبارك وتعالى، وتحتوي على فوائد متعددة كثيرة ووصول تتفرع عنها كثير من المنافع. أما عرض سير الأخيار والصالحين على وجه الانتقاص لهم أو إساءة الظن بهم أو إرادة النيل منهم، وعرض قصص الكفار والفجار والأشرار على وجه التعظيم والإجلال لهم والمودة وإرادة التبعية لهم، فهو من أعظم الأخطار وأشد الأضرار على الأفكار وعلى المسار في واقع الناس وحياتهم وعلى تكوين تصوراتهم ثم تكوين معاملاتهم. بذلك جاءت كتب الله المنزلة بقصص الأنبياء والمرسلين والصالحين على وجه التعظيم لهم والإجلال والإكبار وذكر نهاياتهم وحسن عواقبهم وخواتيمهم ومحلتهم عند الحق، وجرى ذكر كثير من قصص خبار الكفار والفجار والأشرار لكشف عوارهم وضلالهم وللتنفير من ما هم عليه وذكر بطلان أفكارهم وأعمالهم وسوء ما كانوا يقولون. فجاءت قصص القرآن بهذا النمط كما جاءت في الكتب المنزلة من قبل، وبهذا صار ما يتداول في عالم القصص والمحادثات بين الناس من ذكر الناس راجع إلى هذا الأساس. إن كان في تمجيد أهل الحق وتعظيمهم فهو خير محض، وكذلك في تنقيص أهل الباطل والتحذير من باطلهم، وإما إن انعكس فهو مرتع إبليس وعليه ينشر القصص الكثيرة. ومن أجله أقام كثيرا من هذه الشيانم ومن هذه بعد ذلك البرامج والمسلسلات وكثير من المنشورات اليوم في مختلف وسائل النشر. قصص توقع في السوء، تقلب الحقائق، تمجد الأباطيل والأضليل وأهل الباطل، وتنتقص أهل الحق والهدى والنور. فالقصص بهذه الصورة من جملة جنود إبليس للتدليس والتلبيس والإبعاد عن الله تبارك وتعالى. وبذلك رأيت أن أخيار الأمة في الشرق والغرب يتداولون بينهم أخبار الأنبياء والأولياء وصلحائهم وفضلهم على وجه التعظيم والمحبة والإجلال، وحتى تنتشر بين نسائهم وبين أطفالهم وتكون مسرح كلامهم. وإذا ذكروا قصص أحد من الفجار والظالمين والكفار تقرب الانتقاص والتأفف من فعله وكراهيته، فكان مسلكهم قويم في الصراط المستقيم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وقد عهدنا، هم كان أهل هذه البلدة أيام صغرنا، ما يدار من القصص في الديار بل حتى في الدكاكين حتى في المقود الذي ينزحون فيه الماء حتى في المحل الغرس والحراثة والزراعة وعند أهل المهن. وكنت أسمع بعض العمال لما يجلسون للقهوة في الضحى ويكون وقت الغداء يتذكرون قصص الأنبياء والأولياء والصالحين. هم كانوا يوم عمال يشتغلون عندنا في البيت أنا سهير وهذه يتذكرون القصة. البارح ذكرها الوالد في مولد السكران حق سيدنا آدم وخروجه من الجنة وقول الشيطان له يتحدث فيه حتى وقفوا عند جبت المقالة هكذا قرأت في الأيوة، وأخذوا يتذكرون بينهم عن القصة التي كان ذكرها الوالد في المولد البارحة. فكان هذا سائد وسائر بينهم، بذلك حفظوا من آفات كثيرة ومصائب كبيرة، وتيسر لهم الرقي في مراتب القرب من الحق جل جلاله. وهذه جاءت الحوادث الأخرى وصاروا يسمعون أخبار وقصص ثانية، فتأثر كثير من أولادهم ومن جاء بعدهم، فانحرفت أفكارهم وتغيرت معاملاتهم وأخلاقهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلا بد أن نعرف أن القصص للأخيار والصالحين إذا جاءت على وجه التعظيم فهي خير محض، كذلك قصص الكفار والفجر. وعلى هذا النحو قص القرآن القصص وقال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا لك هذا القرآن. وابتداه من سورة البقرة، وفيها عدد من القصص، جاء فيها بقصة آدم، وجاء فيها بقصة موسى نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، وآل عمران سماها باسم قصص آل عمران، جاب لنا أخبار آل عمران وأخبار مريم وولادتها وكراماتها التي حصلت لها، وهكذا. وما تنتقل من سورة لسورة تجد فيها إشارة إلى تمجيد أهل الخير وأهل الهدى، وهكذا. وضع رب لنا سبحانه وتعالى القصص والأمثال مثل أهل الكهف، ومثل رجلين أحدهم صالح وتقي والثاني مغتر بالدنيا، مثل رجلين جنتين من عناب، وإلى آخر ما ذكر من القصص. وذكر لنا قصة الخضر وموسى عليهم السلام، ذكر لنا قصة ذي القرنين سبحانه وتعالى، وهكذا. وذكر قصة النمرود وفرعون، وذكر خبالهم وضلالهم وسوء عواقبهم ونهاياتهم. فعلى هذا النمط إذا جاءت القصص في الأحاديث النبوية، وحدث النبي عن أصحاب الغار انطبقت عليهم الصخر، وحدثنا عن من تكلم من الخيار وهو في المهد، وحدثنا صلى الله عليه وسلم عن قصة جريج وجماعة من صلح بني إسرائيل، وخبرنا عنهم يمجدهم صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا الحال درجة مسلك الأخيار والأكابر. وكان يقول للجنيد بن محمد في بغداد إن حكايات الصالحين جند الله يرسلها إلى القلوب، هي تقود القلوب إلى معرفة الله والقرب. قالوا هل لذلك من شاهد؟ قال نعم، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فإذا كان هذا فؤاد أثبت الخلق صلى الله عليه وسلم، فغيره أقرب أو أحوج للتثبيت. فلذا نحتاج إلى أن نقص على طلابنا وعلى أصحابنا وعلى أهلنا شيء من هذه القصص الطيبة على هذا الوجه والنمط الذي ذكرناه، وهو الذي ذكرنا الحبيب عمر بن سقاف عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وذكر طه بن عمر الثاني، طه بن عمر بن طه بن عمر الذي ترجم له في المشرع الروي. المشرع الروي ألفه الشيخ الشلي، هذا السيد محمد الشلي في مكة المكرمة. هذا كان بعيد عن المصادر عن التي فيها تراجم القوم، ولهذا اقتصر على ما وصل إليه، ووقع إذن في بعضها تقديم وتأخير في السنوات، لأنه كتبه وهو بعيد عن حضرموت، ويتكلم عن أكثرهم في حضرموت. ولذلك جاء المسلك السوي من بعد الحبيب أحمد بن زين الحبشي، ولاحظ الملاحظات كلها، وجاء بأسلوب الأدب من دون ما ينتقد الشيخ، ورتبها المسلك السوي على المشرع الروي. هكذا. فذكر عن هذا الحبيب ولادته بسيئون، وطلبه العلم من الصغر، والجد فيه وأخذ علوم متعددة من الفقه وغيره عن جماعة من المشايخ، يعني علوم مسندة عن أئمته ورجاله، يأخذ العلم عن أهله. قال وتردد إلى مدينة دريم، أخذ جمع علماءها منهم أحمد بن حسين بن الفقيه الذي هو خال الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن الفقيه وجده، وشيخنا أحمد بن عمر عيديد، وكذلك عبد الرحمن السقاف العيدروس من عبد الرحمن السقاف العيدروس من آل عبد الله بن شيخ هذا، وكذلك زين العيد العابدين بن عبد الله بن شيخ العيدروس، زين العابدين بن عبد الله بن شيخ العيدروس. وذكر مع هذا الأخذ والتلقي ما اشتهر من لبسة خرقة التصوف. خرقة التصوف إشارة إلى اندماج الآخذ والتلميذ في دائرة القوم ومسلكهم، بأن يضع الشيخ عليه شيء من اللباس، من لباسه يلبسه عليه، ومتسلسل هذا مما ألبس صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بعدد من اللباس، وكان من أخصه ما جلل به أهل الكساء وغطاهم بردائه الشريف، واخددهم حتى غبطهم جبريل وجاء استاذ النبي يدخل له يدخل راسه تحت ال تحت ال هذا الكساء الذي الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية أن سيدتنا من أمهات المؤمنين أم سلمة، وفي رواية أخرى أيضا استاذنت صلى الله عليه وسلم أن تدخل تحت فلم يأذن لها وقال أنت إلى خير ولم يأذن لها. وعمم سيدنا علي بن أبي طالب عمم جماعة من الصحابة وأعطى اللباسات كثير من الصحابة، وأخذ بعضهم بعض لباسه ليتخذه كفنا كما جاء في البخاري إلى غير ذلك. فبقي هذا اللباس عند أرباب السير إلى الله تبارك وتعالى، إشارة إلى دخول الملبس تحت دائرة أهل الطريقة وانطواءه تحتهم، ويرون بخلع ما يكون على لباس المريد من لباس خلع لصفاته الدنيا والسيئة والذميمة، ووضع جلسوة الشيخ علي أو عمامته أو غيرها أن تحليته بالصفات الحميدة الطيبة وتنقية باطنه، ويكون علامة اتصال وأخذ. فجاء هذا اللباس المذكور ومنه ما وصل من المغرب لسيدنا الفقيه المقدم على يد الشيخ شعيب أبي مدين المغربي، غير ما أخذ عن والده علي وعمه علوي من لباس وغيره. فجاء هذا أيضا من المغرب وألبسه الشيخ عبد الله الصالح المغربي لما أرسله الشيخ عبد الرحمن المقعد، وجاء إلى 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 تريم وأعطى سيدنا الفقيه هذا الخرقة والذي يسمونه خرقة الافتقار إلى الله تعالى، خرقة الافتقار إلى الحق سبحانه وتعالى. فبقي هذا اللباس وألف فيه الإمام أبو بكر العدني بن عبد الله العيدروس في اسمه الجزء اللطيف في التحكيم الشريف، وذكر أن أنواع اللباس والتحكم للشيخ أنه على درجات بحسب نية الآخذ، ومنه لمجرد البركة، ومنه للتلمذة والآخذ، ومنه للانطواء التام والتحكيم، فهم على درجات حسب نية اللابس لهذا اللباس. وكان سيدنا الإمام الحداد يقول لباسنا أمان لمن لبسه. وبقي من ملبوسات أيضا القوم عندنا ما يشتهر بالقبع، القبع يقولوا فيه، والقبع أيضا عند الإمام الحداد في من لباسه ومن غيره، قبع عند البعلوي إمام بعلوي فيه أيضا من لباس الإمام حامد بن عمر وشيوخه مطروحة وسط هذا، وعند أحمد بن زين كذلك، وغير ذلك من هذه القبع التي تلبس في أيام هود وغيره. وفي زيارة من زيارات النبي هود نادى منادى الإمام الحداد من أراد أن يلبس فليأتي، ففي توسع في العطاء وبسبب واسع الجود من المعطي جل جلاله، وقد قال في بعض كلامه ما من فضيلة حازها أحد في هذا الشعب إلا وهي عندي من فضل الله تبارك وتعالى. ونادى منادي في تلك الزيارة من لبس، فصار يلبس الناس من الصباح إلى المساء والمغرب هم يتوافدون عليه ويلبسهم ويدخلون في الدائرة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، ولهم في ذلك أسانيد في هذا اللباس إلى أكثر يرجع إلى سيدنا علي بن أبي طالب، منها عبر أولاده الحسن والحسين، ومنها عبر الحسن البصري عليه رضوان الله تبارك وتعالى، ويرجع أيضا إلى الجنيد بن محمد في كثير من أسانيدها وغيرها من أسانيد، ترجع بعضها إلى سيدنا بكر الصديق عليه رضوان الله تبارك وتعالى. الله أكبر، الله أذن. ولما توفي في حياة سيدنا السقاف بعض أهل المحبة والخير وأخذوا له قميص سيدنا السقاف فكفنوا به، فرأى بعضهم بعد وفاته وسألوا عن حاله، قلت زحموا عليه على البرزخ كلهم بغينا من هذا القميص، حتى اضطريت انزلوا وتقطعوا قطع قطع بينهم، كل واحد يأخذ قطع، ولم يزل سيدنا السقاف في الدنيا لم يخرج بعد، فكيف فرحهم لما يصل بنفسه إليهم، وأن أهل البرزخ تتعرض عليهم أحوال الصالحين في من أهل الدنيا. وحتى إذا مر الملائكة بعمل أحد منهم يقولون هذا أنور عمل فلان الذي سيقدم علينا يوم كذا، بيصل نحن إلى البرزخ في يوم كذا وهكذا. وفي كثير من شؤون البرزخ وحواله أورد الإمام السيوطي في كتابه شرح الصدور بذكر أحوال الموت والقبور كثير مما ذكره صلى الله عليه وسلم بحياة البرزخ وما يشاهده أهل البرزخ وما يكون بينهم من العلاقة بين أهل الدنيا وبين أبنائهم وما إلى ذلك مما يكون. فمنهم ممن لم يرتفع إلى الدرجات العالية يمر عليهم أهل السعادة أما يكون عندهم أو يعتلي فوقهم، فإذا ومر بأحد منهم فأهل الدرجات هذه سيسألونه عندما بلدتين موت كيف، فيسألون موتى من أهل تلك البلد يقولوا له كيف حال فلان وكيف حال فلان، تقول لهم فلان بنى فلان تزوج فلان سافر، قالوا أنه قد يذكرون لواحد فيقول هذا مات قبلي، فهؤلاء ما يعرفون عن حرفهم في الدرجات الأدنى من أهل السعادات. يقولون أن للهن رجل ما يجي به إلى هنا ذهب به إلى الهاوية، ما تقبلك ولا حد وصل عدى من الطريق ده ما وصل لهنا نروح أبو معل ثاني هذا راح مسكين ذهب به إلى الهاوية لا إله إلا الله. وهكذا شانوا هذا اللبس خرقة التصوف. وقال إنه ولي القضاء، ويذكر أنه نحو 11 سنة على التقوى والشرف، كان من متأخري اسمه متأخري ذريتهم عرفنا شيخنا الحب عبد القادر بن سالم السقاف اللي يقولوا له الروش تولى القضاء في سيئون ومدة، فكان يصلح بين الناس ويقدم ويسلم من عنده. فدخل أيام دخل القضاء وهو غني، وخرج من القضاء وهو فقير، أنه كان ينفق ماله في الإصلاح بين المتخاصمين والموجودين. فهؤلاء قضاة الصدق والحق لا إله إلا الله. وكان أيضا من ذريته الحبيب سقاف بن محمد السقاف، تولى القضاء في سيئون، فمكث في القضاء 30 أو 40 سنة، لم يحكم إلا في مسألتين، بقية المسائل كلها يصلح بينهم. من أجل تقريب أحوال الناس ومن خوفه من ورعه واحتياطه في الحكم الديني، إلا اضطر إلى الحكم في قضيتين خلال 40 سنة. لا إله إلا الله. أراد المرة السلطان يحكم في قضية أباء، وعنده مال أيتام قال له باشتريه، قال ما في غبطة لهم الآن شراء أكله حتى نصحح البيع، قال أنا بس أنا بتولى عليهم بقول. قال له ما أمنك عليهم أنت سلطان، ما أنت ولدك بعدك ما أمنك عليهم، قال أحسن لك ما رضي. حتى قال لي بعض الجنود أقرح وتخرج من السيد، جاء ضربه بندق وخارج إلى محلهم في القرن هنا، وأصابه في بطنه وسقطه، ولم هو يسقط قال مسامح مسامح، يقول قاموا ذروا شرد الجندي جاء وحصلوا الحبيب، قال ما مالك أيش اللي حصل؟ قال هذا حد لابد أرسله، حد هذا يمكن من شأن قديم. وبعدين قال خفت أن أموت وذمتهم على القبشي، قلت مسامح مسامح سامحتهم ما حد يكلم، فما جعلوا أثر، قل أثر مثل أثر محجم في بطنه فقط من هذا الرصاص. وعاش بعدها عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. لبوا نداء الحق واستجابوا وطبقوا منهج الرحمن، فكانوا نماذج في الأرض من خلفاء الله في أرضه. وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، كانوا كثرة من هذه النماذج صنف في الوادي الميمون. تربيتهم من الأمين المامون والوحي الذي نزل عليه ومن الأسانيد له. ولان داهم أهل الوادي شيء من الشرق شيء من الغرب شيء من الكرب شيء من السوء شيء من اليهود شيء من النصارى شيء من الملحدين شيء من دد 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 الله يدفع شره عنا وعن المؤمنين المؤمنات يحفظ علينا سر التربية بالقرآن التربية بالسنة الغراء. اقرأ بعده.
ولم يزل قاضيا بمدينة سيئون إلى أن وافاه داعي المنون وتوفي سنة 62 رحمه الله وإيانا آمين انتهى. والصحيح كما قاله الجد عمر بن محمد أن وفاته سنة 63 وقت صلاة الجمعة ودفين يوم السبت 2 ربيع 11 نجم النثرة وحضر جنازته عوالم لا تحصى من كل مكان وختم عليه يوم الخميس ذكره الجد العلامة أخوه شيخ بن عمر. وكانت مدة توليه للقضاء 11 سنة وقليلا ورثاه جماعة من العلماء والأدباء وأجلها قصيدة الأديب عمر بن محمد باكثير
رضي الله تعالى عنهم. نعم هكذا ذكر كرمه وأنه لا يقاس إلا بحاتم ويقاس بمثل هاشم إذن جدهم من هاشم الثريد. يقول مكارم تخرج للبحار يجدون بما عندهم قل أو كثر عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. مع ملازمة للأذكار النبوية والمحمدية وحضور القلب مع الله في مختلف أحوالهم وأطوارهم. ولاحظ على ما ذكر في المشرع أن الوفاة سنة 62 قال بس سنة 63 بعد الألف 63 في القرن الحادي عشر. وعليهم رحمة الله تبارك وتعالى. والوفاة كانت يوم الجمعة في الحديث من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة قبقية فتنة القبر وحشر وعليه طابع الشهداء. بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. لعنكم ذكر الحبيب عمر بن طه بن عمر رضي الله عنه وخلف من الأولاد الذكور ولده الجد عمر بن طه ونشأ نشوءا مباركا وبرع في علوم منها علم الفقه. ثم إنه حج وزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة 81 ورجع إلى سيئون. ثم حج سنة 84 وتوفي سنة 85 بمكة المشرفة وقبر بالمعلاة وسنه إذ ذاك 27 سنة رحمه الله وإيانا آمين.
27 سنة حج وقبر في المعلاة. وفي المعلاة مكان خصص من قبل قرون يسموه حوطة آل بعلو يدفنون من مات منهم فيها في تلك الحوطة وحواليه لأنه القبر من المتاخرين الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاوي الحبيب أحمد المشهور بن طه الحداد والحبيب علي بن بكر المشهور والحبيب محمد بن عبد الله الهدر وغيرهم. والمعلاة بجانب الحجون والحجون اللي فيها سيدتنا خديجة بنت خويلد عليها رضوان الله تبارك وتعالى أول من آمن بسيدنا رسول الله وأول من نصره خديجة بنت خويلد. وفي صحيح مسلم أن جبريل قال يا رسول الله إن خديجة تدخل عليك بطعام فقراها من ربها السلام ومني وربشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. يقول هذا عمر بن طه وفي هذا السن الصغير توفي وقد برع في العلوم علم الفقه وغيرها من أنواع العلوم فكانت هذه حرفتهم وانتباههم منها. وفي الحجة الثانية كانت وفاته حج سنة 81 ثم سنة 84 كانت وفاته بمكة المشرفة حفظها الله وزادها شرف وكرامة وحفظ الله المدينة المنورة والحرمين الشريفين وما حوليهما وخلص الله بيت المقدس من سلطة العدو وحفظ الله لنا تريم وحضر موت وبلادنا وبلاد المسلمين من جميع الجحود والنفاق والكفر والشر والظلم والطغيان والبغي والعدوان. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. كل هذه الإشارات تحملكم الأمانات فيما تقومون به في الحلقات وما تبثونه تمتلئ به أرواحكم وقلوبكم وأسركم وما تبثونه لمجالسيكم في هذه الحلقات ليدخلوا في جند الله وأهل ود الله وأهل دائرة القرب من الله سبحانه وتعالى، وهم كما ترونهم معرضون لأنواع من الفتن والتلبيس والتدريس في الفكر وفي السلوك بوسائل مختلفة، ولكن هذه غروس سيدة بارك الله فيها أثمرت حفظا وبقاية وصيانة وتحصينا ومدت حبالا إلى قلوب أربابها للاتصال بالله وأهل حضرة الله من أنبياء ورسل والصالحين من عباده، فالله يجري على أيديكم خيرا في ذلك كثيرا. اللهم آمين. خير الأمة أنفعهم للأمة، والمهمة عندكم ما أعظم، لأنها متعلقة بمهمة النبوة والرسالة وبطريقة سيد أهل الدلالة على الله من شرف الله خصاله ومجد خلاله وألقى عليه الجمال والجلالة، فهو سيد الكل وخاتم الرسل صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. شرفكم الله بخدمة شريعته ودينه وملته وهديه الكريم من خلال هذه التعاليم والاتصال بهذا السند إليه صلى الله وسلم عليه وعلى آله، فإنما يذكر من أوصاف هؤلاء الأخيار وكل الأخيار إنما هي امتدادات أنوار صفاته صلى الله عليه وسلم، فالمكارم والفضائل حقيقتها له وذاته له، ومنه تمتد إلى من، فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود، وهو في حد ذاته فليس يشابه هذا السيد في خلق ولقه بشر، ولا يقف أحد من سر حمد الله، ليس بهذا السيد في أخلاقه بشر، ولا يقف أحد من سريه، يقف أحد ولا يقف أحد من سريه في خلقي على في خلقي وخلقي على عين، ولا يقف أحد من أسرار حكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا أثر. ما يدركون قال إنما يشمون شذاها ويقولون أما أن يقفوا أسرار رحمة على العين ولا على الأثر منه ما يقفون عليه، فهو أكبر مما ظنوا ومما تخيلوا ومما عرفوا من كريم صفاته، هو أكرم منه، وكل ما عرفوا من حميد صفاته هو أحمد منه، وكل ما عرفوا من عظيم صفاته هو أعظم منه. فليس يشابه هذا السيد في خلقه وخلقه بشر، ولا يقف أحد من أسرار حكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا أثر، فإن العناية الأزلية طبعته على أخلاق سنية وأقامته في صورة حسنة بدرية صلى الله عليه وسلم، كملت محاسنه، فلو أهدى السنة للبدر عند تمامه لم يخسفي، وعلى تفنن واصفيه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفي، فما أجل قدره العظيم وأوسع فضله العميم صلوات ربي وسلامه عليه. الله يملأنا بمحبته ويثبتنا على منهجه وطريقته ويحشرنا في زمرته. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. وأمة هذه الكثيرة أعدادها من الجن والإنس في الشرق والغرب، مع رحمته للجميع ورادة الخير للجميع، فما يسر قلبه مثل الاهتمام بهذه التركة التي تركها والدعوة التي خلفها والمنهج الذي تركه، فخدامها هم أقرب الناس إليه، ويقول أقرب الناس من الرسل يوم القيامة العلماء والشهداء، أما العلماء فدلوا الناس على ما بعث به الرسل، وأما الشهداء فماتوا على ما بعث به الرسل، فلا يكون من العلماء القريبين من الرسل من لم يدل الناس على ما بعث به الرسل. إذا كان عالم جاهز للفتاوى الأحزاب والاتجاهات والمصالح السياسية وغيرها، إذا كان عالم جاهز للانكباب على الدنيا وطلب الدنيا بالعلم والدين والتسيير، أو منكب على طلب الجاه والمنزل عند الناس، ما يدل الناس على ما يبعث به الرسل، ما هو منهم ولا هو قريب من الرسل يوم القيامة. لكن العالم الذي يدل الناس على ما بعث به الرسل هذا من أقرب الناس للرسل يوم القيامة. كذلك شيء لما تلا من شان بطنه ولا من شان مرتب الدنيا ولا من شان، هذا ما مات على ما بعث به الرسل، هذا ولا هو قريب من الرسل. لكن دي مات من أجل ما بعث به الرسل لتكون كلمة الله هي العليا، بس هذول قريبين من الرسل يوم القيامة، هؤلاء الشهداء حق. كل ما صلحوا ثورة وهدرة وقالوا شهداء شهداء شهداء، وقدوا يوزعون الشهادة من كياسهم ولا منين يجيبونها. شهداء في صفوف في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ولما تكلم بعضهم قال ما يدريك، لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويبخل بما لا يغني. وإذا يمكن ملا صحيفته سب الأولياء والصالحين واختم عمره بها ويقول لك شهيد 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 إيش شهيد إيش، مش قالت شهادة لكل كل من جح صالحة. وبعد ذلك يقول أكثر شهداء أمتي أصحاب الفرش، متون على فرشهم، ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، الله أعلم بنيته، لا إله إلا الله. يا رسول الله رجل يقاتل شجاعة، رجل يقاتل حمية، رجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل للذكر، الرجل يقاتل يرى مكان أيهم في سبيل الله، نفهم كلهم. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا بس وحده في سبيل الله، الغرض الثاني ما له دخل في سبيل الله ولا في الشهادة، لا إله إلا الله. قال بعض المجاهدين خرج في الجهاد في سبيل الله، وبعدين يقول لصاحبه إن شاء الله بكرة ينصرنا الله على هؤلاء ونغنم ونذبح من غنمهم ونأكل من الكبد، أنا أحب الكبد، ويقولون أراد الله ينبهه. بعدين ثاني يوم جو المعركة رأى أن ملكين يتكلم من السماء، قال كتبت أسماء الذين غزوا وجاهدوا سبيل الله، فما قال نعم، قال فلان فلان فلان، ما حد اسمه طلع بعدين، قال أنا حضرت، يقول مكسر يقول هذا يقول أنه حضر معه الملاك الشط، قال لا هذا اللي قصده كبد، ولا ما قصدي والله، إلا بس تمنيت هذا، وأنا ما قصدي، أنا بجاهد في سبيل الله، بنصر الله، بنصر الدين، بنصر في الله، جاء هكذا على بالي، وأنا ما هذا خرجنا، ما هذا قصدي. هذا يبكي قال له الملك، شوف يقول له كذا، فايش تعمله؟ قال ليش نعمل به هذا، تكلم مع صاحبه، قال انتصرنا عليهم بنغنم بنأخذ الكبد بنأكل من غنمهم. قال بس انت خلوه في الحش، اكتب يلحق بهم صاحب الكبد فلان بن فلان، وعرضوا على الله يقضي فيما شاء، يقبلوا ولا يردوه، تكتب صاحب الكبد هذا. لا إله إلا الله. يقول من غزا وهو ينوي عقالا فله منوى، ما عاد له من الغزو وثواب الجهاد الكبير إلا العقال حق البعير، شلو روح لك والعادش. من غزا وهو ينوي عقالا فله ما نوى. الله يحيي حقيقة الجهاد في الأمة والصدق مع الحق تعالى، يكفيه من الفتن والمحن والشدائد والبلايا والرزايا في الظوار والخفايا. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. اكتب لنا ولهم كمال القبول لديك، اكتب لنا ولهم كمال القبول لديك، اكتب لنا ولهم كمال القبول لديك، وزقنا صدق الإقبال عليك وحسن التذلل بين يديك، وفضعنا فإذات الصدق معك في الوفاء بعهدك الذي عاهدتنا عليه. اللهم وكل ما كان من من صفة أو قول أو فعل أو نية أو حركة أو سكون خارجة عن الاستقامة فنسألك اللهم أن تتجاوز عنا وأن تغفر لنا وأن تعفو عنا وأن تسامحنا وأن تذهب شحومها وشرها وسوءها عنا وأن تحول جميع صفاتنا ونياتنا ومقاصدنا وأقوالنا وأفعالنا منظوراتنا ومسموعاتنا إلى ما هو أحب وأطيب وأقرب إليك. نسألك أن تقتضينا وإياهم جندا من جندك ظافرين بمحبتك وودك موفين بعهدك متبعين لحبيبك وعبدك في جميع شؤون. اللهم اربطهم بسلسلة هذا السند إلى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ربطا يقوى في كل نفس أبدا سرمدا. ثبتنا وإياهم على كمال الهدى وعدنا وتولنا وإياهم فيما خفي وفيما بدا ها هنا وغدا. اللهم هيئهم لارتقى المراق الرفيعة وتولهم بما أنت أهله ولا يتنتهبهم بها موهبك الوسيعة. اللهم وإنا نستودعك ما أتيتنا وأتيتهم من خير وربط بالنبي الخير وسلسلة السند إليه من أهله ومن ورثته من خلفائه أهل السدي واليقين والتمكين. اللهم فهم لنا فإنا وإياهم ذلك لنا عندك وديعة واحفظنا إنما كنا وإنما وإنما نزلنا وإنما كان مشان من شؤوننا وانضمنا في سلك أهل الصدق وحيثما كنا وإنما كنا والحقنا بخيار الخلق في الحس والمعنى. وبارك فيما يقومون به من خدمة في هذه البلدة ولهذه الطريقة ولهذه الملة ولهذه الشريعة ولهذا الدين ولهذا المصطفى محمد ولأهل بيته ولعترته ولصحابته والمتقدمين من أئمة الوادي والنادي وهم يخدمون به الأمة. اللهم فارزقهم في ذلك الإخلاص لوجهك والصدق معك والتوفيق لمرضاتك والقبول لديك، واجري لهم على أيديهم الخيور الكثيرة الكبيرة الواسعة التي لا تخطر على بال ولا تتخيل بخيال ولا ينتهي إليها سؤال. نسألك اللهم أن تفيض علينا من فيضات الجود والإحسان وواسع الامتنان، أن تفتح لنا ولهم الخزانة التي خزنتها لحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ما تعود به علينا وعليهم عوائد أهل بيته وأصحابته وأهل كسائه وأهل وخلفائه وسيدنا المهاجر الله محمد عيسى وذريته الغرة سيدنا العلي خالق الحسن بن عربي محمد صحمة الباطن ويساد العظم فيه المقدم محمد بن علي وأولاده علي وعلي وأحمد عبد الله عبد الرحمن ومهام زين بفقراء سيدنا علي بن محمد بن جديد وسام بن بصير وشعيب أبي مدن المغربي سيدنا علي بن أحمد بن مروان أم شيخ سيدنا الفقيه أجمعين وسيدنا الإمام عبد الله بن عيوب علي ولاده وسيدنا الإمام أبلي صاحب الدرك بن علي محمد المدن بن عبد الرحمن محمد السقاف أبو بكر وزكر بن محمد عبد الله أحمد حسن وحسين بن مسلم في إخواني أبو بكر شميلي بن عبد الله بن عبد الرحمن وسيدنا محمد جمال الليل بن حسن المعلم وسيدنا محمد مولى عديد بن علي وسيدنا الإمام سلطان بن عبد الله بن بكر الدروس سيدنا محمد عمر بن مريم وسيدنا الإمام بكر العديم عزيز وإخوانه وسيدنا الإمام شعري بن بكر الرحمن شهاب الدين عبد الرحمن فخر الجوع عالم شيخ بكر بن سالم وذريته وولاده وسيدنا الإمام أحمد بن محمد العبشي وسيدنا الإمام عبد الله بن شيخ العدو سيدنا الإمام عمر بن الرحمن العطار سيدنا الإمام عبد الله بن عبد محمد الحداسي إمام عبد الرحمن بن عبد الله بن الفقيه سيدنا الإمام محمد بن عمر حامد سيدنا محمد بن زين الحبشي سيدنا محمد بن عمر بن زين بن سميت وسيدنا الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر سيدنا الإمام حامد بن عمر سيدنا الإمام بكر بن عبد الله العطار سيدنا الإمام يوسف بن عمر الحبشي والمفريم وجمع سادتنا الأبي علوي سيدنا الشيخ حسن بن فضل بن فضل والشيخ سعد بن علي مدحي والشيخ علي محمد الخطيب والشيخ عبد الله بن أحمد عمر بن عبد الله بغريب والشيخ عبد الرحمن بن أحمد بحرمي والشيخ سالم بن والشيخ حمد بن سالم بكدر وجميع حزم فريت وقدر محوقع بشار وجميع سلاسل اسنادنا وجميع سلاسل شيوخنا وسنيجهم من سبيل الحبيب العظم صلى الله عليه وسلم اجمع لنا خيراتهم ومدنا بامداداتهم وسعدنا بسعاداتهم وتولنا ما توليت بهم محبوبيك والمقربين اليك واجعل لهم لكل ما نجتمع عليه ونقوم به شانا في الملأ الاعلى وسببا للارتقاء في الدرجات العلا وجمعا في دائره خير الملا وانت راض عنا ولا يسابق العذاب ولا عذاب ولا فتنة ولا حساب ولا توبيخ ولا عقاب. وعجل بتفريق قلوب المسلمين ودفع البلاء عن المؤمنين. احفظوا دينا ونادينا من شر كل ظالم وباغي ومفسد وظالم ومجرم ومعتدي وزايغ وفاسق. واجعلنا في الحصون الحصين والحزن المتينة. وإيدنا منك بتأييد وسددنا بكمال التسديد. وهب لنا ما نريد فوق ما نريد مما أنت أهله. وسر الفاتحة إلى أرواحهم أجمعين. وجعلنا في الدين وإلى حضرة النبي محمد. اكتب لنا الجمعة في الحياة على الخير. واكتب لنا الجمعة في البرازخ مع الأنوار. واكتب لنا الجمعة في مواقف القيامة مع المظلة بالغمامة. واكتب لنا الجمعة في الجنات العلا. واكتب لنا الجمعة في ساحة النظر لوجهك الكريم. يا كل ذلك من الحساب والعذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب ولا توبيخ ولا عقاب. يا كريم يا وهاب برحمتك يا رحمن انظر إلى أهليهم وانظر إلى أولادهم وانظر إلى من في ديارهم وانظر إلى قرباتهم سربنا وفيهم خير مسار. جنبنا جميع القوات والافات عبر قبل الاقدار. يا حي يا قيوم يا رحمن الرحيم بحجات حبيبك الامين. وصل وسلم عليه وعلى اله وصحبه ابدا سرمد وزورنا كما المتابع الغار باطنا باقسامه. ولك الحمد اولا واخرا ظاهرا باطنا على كل حال كما انت اهله بما انت اهله. عدد ما خلقته من لما خلقته. عدد ما فرد السماء من لما السماء. عدد ما عصى كتابك من لما كتبت كتابك. عدد كل شيء من لك عدد خلقه ونازلك امدادك موسى الله سبحانه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.